الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها الأحبة، ما زلنا حول الموت والدار الآخرة. وقد ذكرنا في اللقاءات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل عليه السلام، وعلمنا أيضا وتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا يعلم موعدها إلا الله تبارك وتعالى على التحديد. الله عز وجل هو الذي يعرف متى الساعة، وأخبر أن لها علامات، وقلنا أن لكل شيء نهاية، وتكلمنا عن نهاية الإنسان، وأنه إما أن يختم له بخاتمة السعادة وبخاتمة الشقاوة. ولكن دعونا نعرف ما هو الموت. هذا حدثت له علامات حسن خاتمة أو سوء خاتمة، ثم بقي فترة ثم مات. كيف يموت الإنسان؟ هل يموت الإنسان من تلقاء نفسه؟ قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أنه لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالموت لا يكون إلا بإذن الله. ألقي إبراهيم عليه السلام في النار فلم تقتله النار، بل كانت عليه بردا وسلاما. ووضع السكين على رقبة إسماعيل عليه السلام ولم تعمل السكين. فكل شيء مقدر بقدر الله تبارك وتعالى وبأمره. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فما هو الموت؟ ومن الذي يقوم به؟ عرفوا الموت أنه نقيض الحياة أو عكس الحياة، وأصل الموت هو السكون وعدم الحركة، وهو انفصال الروح عن الجسد، ولكنه عرف في المعاجم أنه عكس الحياة. وكيفيته نحن لا نعلمه، ولكن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن من يقوم بهذا الأمر، بقبض أرواح الناس، قبض أرواح الخلق، هو ملك الموت. فقال تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهذا الملك له أعوان. طبعا أن يقول أحد أن اسمه عزرائيل، هذه تسمية خاطئة. سماه الله عز وجل ملك الموت، وتسميته بغير ذلك ليس صحيحا. وله أعوان. قال الله عز وجل: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولا يخير أحد عند موته إلا الأنبياء. يعني لا تتوقع أن يأتيك ملك الموت ويقول لك: أقبض روحك أم لا، إيه رأيك، استنى البكرة البعد بكرة، ما فيش الكلام ده. ماذا يحدث إذا جاءت ساعة الإنسان يموت؟ على أي وضع كان، على أي وضع كان، على طاعة فيموت على طاعة، إن كان على معصية فيموت على معصية، عياذا بالله إن كان على غير ملة الإسلام وكتب الله عز وجل له ذلك، مات على غير ملة الإسلام عياذا بالله. ولا يخير إلا الأنبياء، إلا الأنبياء. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يقبض حتى يخير، حتى يخيره الله عز وجل، أي بين زهرة الحياة الدنيا والخلد فيها وبين لقاء الله عز وجل، وكلهم اختاروا لقاء الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الصحيح تقول عائشة أنه كان في يدها سواك شديد، كان في يد عبد الرحمن بن أبي بكر سواك شديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه بين سحرها ونحرها، رضي الله عن عائشة وعن عبد الرحمن بن أبي بكر وعن أبيه وعن سائر الصحابة. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم أو أبده بصره، نظر إلى السواك نظرا شديدا، فقالت: يا رسول الله، أتريده؟ تريد السواك؟ قال نعم. قالت: فأخذته من عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم لينته له عائشة الحبيبة، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. تقول: فلينته له، ثم أعطته إياه. قالت فاستن به، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة المؤكدة التي أمر بها عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند كثرة السكوت وعند القيام من الليل، ما تركها. فتسوق قالت كأعظم ما يكون المقدم على ربه، ثم أشار إلى رأسه إلى السماء بإصبعه وقال بل الرفيق الأعلى، أي هنا خير تختار الدنيا أم الموت؟ قال بل الرفيق الأعلى. قالت فعلمت أنه لا يختارنا. فالأنبياء يخيرون. وهناك شبهة وردت أوردها بعض الجهال على الحديث الصحيح الذي ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام يقبض روحه. الأنبياء يخيرون ويدفنون حيث تقبض أرواحهم، لذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة النبوية في المسجد النبوي، دفن في غرفته لأنهم يدفنون حيث يقبضون بعدما يخيرون. فجاءه ملك الموت فقال أجب ربك، ففقأ موسى عليه السلام عيني ملك الموت فرجع إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد يكره الموت. فأمره الله عز وجل أن يرجع إلى موسى عليه السلام ويقول له ضع يدك على متن ثور، بقرة عجل، ضع يدك على متن ثور فإن لك بكل شعرة تمسها يدك سنة. ففعل ذلك فقال له فماذا بعد؟ ماذا بعد أن أفعل ذلك؟ السنين دي كلها إيه اللي بعده؟ فقال ملك الموت لموسى بعد ذلك الموت، إذن النهاية الموت. قال إذن فالآن، إذن فالآن، إذن. ودعا الله عز وجل أن يقربه إلى بيت المقدس، أسأل الله عز وجل أن يرده إلى المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يطهره من اليهود الغاصبين، أن يدنيه إلى بيت المقدس برمية حجر. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت ثم لأريتكم موضعه، أي موضع القبر، رمية بحجر. أين الشبهة؟ قالوا كيف يفقأ موسى عليه السلام عيني ملك؟ رد أهل العلم أنه رأى رجلا في صورة آدمي لم يعرفه دخل بغير استئذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر في بيت قوم دون أن يأذن لهم يؤذن له حل لهم أن يفقأوا عينه ولا دية له. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برجل ينظر في ثقب في بعض حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مضرة، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم يترقبه كي يضربه في عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا دية لمن فعل ذلك. فموسى عليه السلام لم يعرفه في أول الأمر على أقوال أهل العلم، فلما رجع إليه وأخبره أنه ملك الموت أنه أتاه بإذن من ربي وأخبره بالخبر، فاختار أيضا لقاء الله تبارك، لقاء الله تبارك وتعالى. فكلهم اختار لقاء الله عز وجل. الموت آية، آية على ماذا؟ آية على أن الله واحد وأنه خالق وما سواه مخلوق مربوب. فالعبد حياته حياة ناقصة، والله عز وجل حياته حياة كاملة لا يعتريها نقص. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لذلك نفي الصفات عن الله عز وجل تتضمن إثبات كمال الضياء. نقول الله عز وجل حي لا يموت، فإذا قلنا أنه لا يموت أثبتنا كمال الحياة، أثبتنا كمال الحياة لله. ليست الحياة فقط، الحياة الكاملة أفضل الحياة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ليست كحياة البشر فهي حياة غير حياة البشر، حياة كاملة ولله المثل الأعلى تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، والإنس والجن يموتون. هذه آية على أن البشر ضعيف خلق لا يملك لنفسه شيء، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال لأعظم الخلق: إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت حتم لازم، حتم لازم أن يذوقه كل إنسان، كل إنسان يذوق هذه اللحظات. قال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أغلى الخلق وأفضل الخلق وأشرف الخلق، مات صلى الله عليه وسلم وأخبر أن سنموت جميعا، سنموت وأن إلى الله تبارك وتعالى كلنا راجعون. فالموت آية تدل على أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، وأن الله عز وجل قهر بهذا الموت رقاب الجبابرة، رقاب الجبابرة ووجاهة الأكاسرة. الله عز وجل هدم به أقوام. أين عاد وثمود؟ أين السابقون؟ أليس فيهم معتبر؟ فإن الله عز وجل أفنى جميع الخلائق وسيفني البائق في النفخة الأخرى، يفني جميع الخلائق الباقية يوم القيامة ثم يقومون إلى رب العالمين. ولكن كيف هي رحلة الموت؟ كيف تكون هذه الرحلة؟ أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. نعيش مع هذه الرحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تصعد الروح إلى باريها. الإنسان لو شاهد إنسان بيحتضر يرى أن الأطراف تبدأ فتبرد، القدمين تبرد وتظل الحرارة في أعلى الجسم، ثم يبدأ الجسم شيئا فشيئا 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 يسكن حتى تخرج الروح، تخرج التراق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، ثم تصل إلى الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وتحدث الغرغرة وتخرج الروح إلى باريها إلى الله تبارك وتعالى وتنتزع. وهذا النزع يختلف، يختلف من إنسان إلى إنسان حسب عمله. لذلك أسوق لكم الحديث الطويل، الحديث العظيم، كيف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فصل هذه الرحلة العظيمة التي هي من الحياة عند خروج الروح حتى تصعد إلى باريها وترجع إلى البدن، ثم ترتبط منه، ترتبط به أحيانا وتنفصل أحيانا أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قوم من الأنصار قد اجتمعوا، قال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قال: رسول الله على جنازة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عند الناس ثم نظر إلى السماء ونظر إلى الأرض وقال: يا إخواني استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. استعيذوا بالله من عذاب القبر. استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه يقص علينا قصة خروج الروح، من كيف قصها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عنها البراء رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما سنذكره بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.